حصريا على موقع نداء الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو اليوم الثاني من دورة تجويد الالتزام، وكنا قد عرضنا عرضا بالأمس لقصة كعب بن مالك رضي الله عنه، تكلمنا عن قصة توبته والعصرات التي لاقاها، وألح علي بالأمس أكثر من أخ في أن أركز على هذه العصرات مرة أخرى لأنني كنت جمعت شتاتها سريعا. قالوا لأن هذه اختبارات مهمة فأمر عليها سريعا، ولعلها أيضا هي مقصد من مقاصدنا في قضية تجويد التوبة. فإن من رواسب الجاهلية أيها الإخوة التي نحتاج إلى التخلص منها السطحية، إن كثيرا من شبابنا يتسم بسطحية بالغة، يظهر لك في ظاهر الأمر أنه يفهم وأنه مقتنع وأنه مقدر للموضوع، وفي الحقيقة أنه ليس عنده خلفية، أي خلفية للموضوع. من هذه القضايا قضية التوبة، اللهم تب علينا. الكل يشكو أنه يتوب في الصباح ويعود للذنب في نفس اليوم، قد يتوب الآن وهو يجلس بيننا من ذنب ما، ثم يخرج إلى بيته بمجرد الوصول إلى البيت أو الخروج إلى الشارع يعاود نفس الذنب. وهذه الآفة واردة، يعني ليس هنا أنه إشكال أو أنه إنسان غير طبيعي، لا 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 لا، هذا وارد. فنحن نرى في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس أنه ذهب إلى العابد ليتوب من القتل، صح ولا لا؟ ذهب إلى العابد ليتوب من القتل، ومع ذلك بمجرد أن قال له العابد ليست لك توبة، ها؟ عمل إيه؟ قتله، فوقع في نفس المعصية التي ذهب يتوب منها. فلذلك نحن نقول أن هذا الأمر لا يجعل الإنسان يستشعر أنه معقد نفسيا. اقترح علي الواد وليد واحنا جايين في الطريق قال يعني عايزين حاجة للدعاء. هذه من ملامح شيء تذكرة للدعاء، أن بعض الدعاة أحيانا يعقد المسائل. يعني أنا أقول أحيانا بعض الناس، نادرا ما تجد بعض الدعاء في مثل هذا أو بعض العلماء يعقد العقيدة، تحس أن العقيدة دي قضية صعبة جدا يعني تتفهم إزاي دي، أو يعقد قضية التوبة، أو يعقد قضية الإخلاص، أو يعقد. نحن نقول أن هذه الأمور بلا شك صعبة ولا سهلة؟ لا صعب، احنا خلينا واقعيين، يعني ليست القضية سهلة. هو في ايه في الدنيا النهاردة سهل؟ يعني النهاردة اللي عايز يحصل لكي يتاجر مثلا 1,000,000 دينار كويتي، هذا امر سهل ولا صعب؟ اذا اراده بالحلال صعب جدا جدا وليس سهلا. اللي عايز يجيب 100% في الثانوية العامة سهل؟ الامر صعب. اي شيء في الدنيا اليوم صعب، دنيانا صعبة، العيش في الزمن الصعب. الشاهد ايش؟ الشاهد ان القضية ليست سهلة ولكنها ممكنة، هذه هي. يعني لا تستشعر ان عندك عقدة نفسية في مسألة النظر الى النساء، مش عقدة، هي مشكلة بس مش عقدة. هو التخلص عنها صعب لكن ممكن، الالتزام صعب لكن ممكن. هو ايه دي القضية؟ ينبغي ان تعتقد معي هذا الاعتقاد الراسخ، ان الامر ليس بالسهل الهين، انما هو صعب شاق على النفوس ولكنه ممكن بشيء من المجاهدة، مش بشيء من المجاهدة، بمجاهدة شديدة لابد بالثبات. فلذلك هذا الراهب لما عقد مسألة التوبة ما الذي فعله العاصي؟ قتله. وأنا أقول أن الاثنين الراهب والعاصي كانا على خير، بل عندهما ملحظ قد لا تجده في كثير من المسلمين اليوم، وهو الغيرة على الله، الغيرة على محارم الله. فالراهب حين قال له ليست لك توبة كان عنده غير على محارم الله، يقول له قتلت 99 نفسا. الرجل صدم، 99 ليه؟ هم فراخ؟ هي لعبة؟ انت مفكر ايه؟ امشي امشي غور من هنا، قتل 99 جاي توب ايه؟ ولعله دعا عليه غيرة لله، الرجل مش مصلحته ان هو لكن الاخر ايضا العاصي كان عنده غير على انت الذي ستحول بيني وبين الله، تبه فقتله غيره والآخر صده غيره. ولذلك أقول لك افهم هذه القصة، افهم هذه المسألة، افهم هذه النكتة. كلمة عبد الله بن مسعود حين دخل على قوم يجلسون في حلقة وأحدهم يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، قال والله هذه ثياب محمد لم تبلأ، وإما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. الشاهد امسك الحتة دي، قال وكم مريد للخير لا يبلغ، وكم مريد للخير لا يبلغه. حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. تجد بعض الشباب فعلا لما يلتزم فعلا يبقى منفر، تجد بعض الدعاء فعلا لما يقعد يدي درس أو يعطي خطبة أو يعظ موعظة أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر فعلا منفر. وتجد أشد من ينفر منه أهل بيته، أبوه أمه، إخوته في البيت. الشاهد هنا أنه المشكلة الكبيرة أنه يريد الخير، يعني هو مش قصده ينفر، بالعكس ده هو فعله هذا غير على الدين ولكنه منفر. وهذه تستغل في زماننا أسوأ استغلال. لو رأيت الصور المعروضة
عند بعض من يهاجم أو يكره الدين أو يكره هذا المنهج تجد أن الصورة دي حاصلة ولكنها مش مقصودة، غير مقصودة. فالشاهد الذي أريد أن أقوله أن هذا الإنسان الذي عنده غير على الله وأنه يريد أن يتوب ليس معقدا نفسيا وليس ما هو فيه مشكلة، الأمر بسيط وإن كان صعبا وممكنا ليس مستحيلا، فقط سبحان الله العظيم يحتاج إلى اليد الحانية والكلمة الطيبة التي تأخذ بيده. كل المسلمين بلا استثناء، وأنا مجرب في الواقع الدعوي الحمد لله أكثر من 30 سنة في الدعوة في الشارع في وسط الناس، أقول أن كل المسلمين فيهم خير، كل بلا استثناء. تجد يعني كنت من أسبوع واحد فقط والله في شارع الأزهر في العتبة، وأنتم المصريين يعرفون هذه المنطقة يعني زحام شديد وعوام كثرة، في الشاهد لقيت واحد بيسب ويشتم ويبدو أنه كان بيعاكس امرأة أو شيء، فدخلت عليه قلت له طب صلى على النبي، فابتسم وقال عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله، فابتسم وقال عليه الصلاة والسلام تعال بقى، وبدأنا بس بمجرد أن ذكرته برسول الله. لعله لو جاء واحد شاب قال له أنت فاجر، أنت مجرم، أنت فاسق، أنت تستحق لعنة الله، امشي، كان كفر، كان الرجل كفر. لكن فقط نحتاج إلى اليد الحانية، واحفظ الجملة دي بس، العطف على حماقات الناس. قد تصيب الإنسان حماقة في لحظة ما هي ليست من طبعه وليست من شأنه، لكن لكل إنسان ضغوط نفسية. يعني أنا أقول أحيانا لبعض من يتصلون بي فيجدون ردا غير المطلوب، أو يلقاني فيجد مقابلة غير المرجوة، فقولي أنا مش مطلوب مني إن أبقى 24 ساعة رايق ومفرفش وكويس، قد تتصل بي وأنا زعلان وأنا متضايق وأنا مهموم وأنا مريض، فتجد الرد غير الرد. كذلك ينبغي إذا كنت ألتمس هذا العذر لنفسي فينبغي أن ألتمسه، أن ألتمسه لغيري، فكل إنسان تمر بهم مثل هذه الظروف. الشاهد التوبة أمر صعب ليس بالسهل، ولكنه ممكن ليس بالمستحيل، فقط نحتاج أن نفهم قضية التوبة. إن من أمراض أو من رواسب الجاهلية التي ذكرناها بالأمس التهاون والاستسهال. أخي أنا لا أريدك أن تشغلني، اثبت في مكان. التهاون والاستسهال أن يستسهل الإنسان الأمر، أن يذنب الذنب ويقول تبت إلى الله وهو لا يفهم معنى تبت إلى الله. تبت يعني رجعت، رجع منين؟ هو كان في الطريق إلى الله ثم خالف منهج الله وذهب مع الشيطان، يحتاج أن يرجع مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يعرف قدر الخطوات التي قطعها في الباطل ليرجعها، ثم يمشي خطوات في طريق الحق ليصبح في طريق الأمان. نرجع لقصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، وفيها قلنا أن التائب الصادق لا بد أن يبتلى. الدليل وبرضو عشان أطمن الإخوة، أي كلمة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة لا تقبلها، لا ترميها، ما تسمعهاش. ما الدليل على هذا؟ قال ربنا جل جلاله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لما قال رجل للإمام الشافعي أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فلا بد من هذه البلايا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يت يا ابن اصبر بس هي دي آية التوبة. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. كل ما يقول لم يتخذوا يقول لي لو صلى على الرسول صلى. ما احنا بعد آفة التهاون والاستسهال هنقول آفة الاستعجال. استبر استبر صليت على سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا بد من البلاء، لا بد من التمحيص. إذا قلت أنك تبت ولم تبتلى ولم تمتحن ولم تختبر فاعلم أنك غير صادق في توبتك. قول بقى للصبح. ابن الجوزي بيقولها بطريقة لطيفة جدا، يقول إيه؟ إذا علمت نفسك منك الجد والعزم أتعبتك في المخالفة، وإذا علمت منك التهاون والكسل رافقتك فيهما مثل العصفور. إذا هشه إنسان فلم يذهب فمال، فإن العصفور ينظر إلى يد النازل هل في يده حصاة، فإن كان في يده حصاة طار وإلا وقف. رجل عجيب في كتابه المدهش يقول لك إيه، أنت لما تيجي تقول لعصفورة امشي ما لا تمشي، فتميل كأنك تجيب حصوية من الأرض. العصفور يبص في إيدك وانت تميل في الأرض، في حصوية في إيدك ولا بتعمل كده على الفاضي؟ هكذا نفسك إذا رأت منك العزم والصدق خالفتك أتعبتك، مش هتيجي نفسك معك بسهولة أبدا. لكن لو نفسك مثلا شايفك أنت بتاع كلام مهرج تقول لنفسك إيه، هنتوب الليله دي، تقول لك توب يعني، ما هي عارفاك بتقول توب وإيه وما بتوبش إلا بتعمل توب. توبت، تعال نروح للشيخ فلان، نروح للشيخ فلان، نسمع شيخ يا عم اسمع، ما هو آخرتها جربنا 100 مرة بتسمع وما بتعملش حاجة. اسمع اسمع، لكن لو عارف أنك إذا سمعت أو تبت أنك ستصدق لا توافقك، ما تخليكش تيجي هنا أبدا، مستحيل. تذكرون قصة أن أنا قلت عايز كل واحد الليلة دي يروح البيت يجيب كشكول ويبدأ يكتب ذنوبه؟ ما كنتوش معانا في القصة دي أنتم؟ كنتوا معانا ولا ما كنتوش؟ طب صلى على الرسول. قلت عايزين ليلة كل إنسان يذهب إلى البيت يجيب أجندة، يجيب كشكول، يجيب كراسة، ويبدأ يكتب ذنوبه من يوم ما التزم، من يوم ما بلغ من سن 12 سنة 11 سنة 10 سنين. اكتب نمرة واحد، أول ذنب في حياتي كذبت، قلت كذا. تاني ذنب في حياتي سرقت، لما خدت طمطماية وسألوني قالوا لا ما قلت لا ما خدتهاش، خدتها من التلاجة. ثالث ذنب في حياتي، ابدأ اكتب ذنوبك، وبما تخلص ذنوبك اقلب الكشكول من أو كراسة من ناحية تانية واكتب نعم الله عليك. هذا يثمر لك نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم والإزراء على النفس. لكن أنا أتحداكم إن حد فيكم هيكتب الكلام ده. أنا قلته سنة 95، يطلعوا لهم كم سنة دول؟ كان الكلام ده في المركز العام لأنصار السنة المحمدية في القاهرة. قلت يلا الليلة دي عايز كل واحد منكم يروح يكتب. ماشي ماشي أخي، اتفقنا وعد خلاص. قلت له بس أنا هقول لك القصة، هتروح وهتجيب كشكول، نفسك هتقول لك يا عم دي بدعة، انت هتمشي ورا الشيخ يعقوب؟ هم الصحابة كانوا بيكتبوا ذنوبهم؟ لا يجوز، لا يجوز أصلا. وهم مطلوب الواحد يستر نفسه، ايه فايدة انك انت تراجع المعاصي والذنوب دي؟ وستظل نفسك طول ما انت في الطريق تقول لك لا 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 لا, لا. انت حتى لو كتبت طب قدر الكشكول وقع في يد حد مش تبقى فضيحة؟ لا هكتب. طيب انت دلوقتي لما هتكتب مش يمكن تتذكر معصية وبعدين نفسك تستلذها تقوم تحب تعملها تاني؟ ما تكتبش، هكتب. ايه رأيك بقى؟ هكتب غلاسة. وتفضل نفسك طول ما انت في الطريق تلح عليك ما تكتبش، تقول هكتب. تدخل البيت تلاقي زوجتك على غير العادة، ما هو الشيطان بتاعك القرين راح للقرين بتاعها شطنها وقال لها ايه، وقال له ايه، الحق ده هيكتب، ده هيبوظ الشغل بتاع السنين دي كلها، فصلتها عليه. فيجي الشيطان لزوجته يقول لها انت قالك زمن منك كده عليه، ما تريحي لي لادي بقى كده بدل ما يطير منك ويروح لوحدة تانية. فتتزوق وتترونك، واول ما تدخل تلاقيهم قبلك اهلا، لا إله إلا الله. وفعلا تقول لا طيب أنا لو سمحتي عايز بس أقعد مع نفسي 5 دقايق، تقول لك ماشي على ما أجهز لك العشاء اتفضل. تدخل وتبدأ تكتب، تدخل أنت بتعمل إيه؟ ما بعملش حاجة، خلصي أنت بس العشاء. قعدت تكتب، كل شوية الأولاد يدخلوا عليك، قفلت على نفسك الباب، تخبط عليك من برا، بتعمل ايه يا ناس؟ ما فيش حاجة، سيبوني. مش هتسيبك نفسك ولا شطانك تكتب أبدا، مستحيل، مش هتكتب. إذا رأت نفسك منك الجد والعزم فلن تتركك، ستحتاج إلى جهاد عميق جدا. إخوتي أنا نصحتكم أمس بالصدق مع الله، اللهم ارزقنا الصدق يا رب. هذا الصدق يحتاج إلى خلوة حصينة وحدك دون زوجة ولا أولاد ولا تليفونات ولا أصدقاء ولا إخوة ولا حاجة أبدا، لتخلو مع الله. وتحتاج يعني أحيانا والله كده تحتاج أن تسد أذنيك وتغمض عينيك وتركز تركيز شديد جدا. كيف تصلح حياتك هذه لتدخل الجنة؟ هذا التركيز لكي تتوب توبة صادقة، عشان تبطل لعب، عشان تبطل حياة التهريج اللي انت عايشها وتظنك ملتزم وبتخادع بالالتزام. الشاهد انك اذا صدقت لابد ان تبتلى. دايما اقول في قول الله عز وجل فلاقتحم العقبة، لكل إنسان بينه وبين الله عقبة، عقبة، عقبة حقيقية. قد تكون هذه العقبة زوجته أو أولاده أو الفلوس وعمله أو امرأة هو على علاقة بها أو كذبة هو كذبها، وتظل هذه الكذبة عقدة حياته. كل إنسان في عقبة، المهم بس أنك أنت تعرف العقبة. وبعد معرفتك العقبة لابد لهذه العقبة مش من معالجة، من اقتحام. قال الملك جل جلاله فلاقتحم العقبة، اقتحام العقبة. سيدنا كعب بن مالك كانت العقبة عنده ببساطة إن هو له لسان يعرف يتكلم، يتكلم صح مقنع، ولكنه قال فلما قدم رسول الله انزاح عني الباطل وأجمعت صدقه. أول ابتلاء لما خرجوا خلفه وعصر عصره. العصره في كلمة حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، انطلق. قفز على ابن عمه لم يرد عليه السلام، فلما سأله نشدتك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم.
أصرز
عصرة شديدة جدا لقلبه، جدا أن يشك في حبه لله ورسوله. ودايما أقول لك
حد حاطط التليفون هنا شيل حط في الأرض.
صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لو انت مكان سيدنا كعب بن مالك في الموقف ده، الرسول مخصمك صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والصحابة مخصمينك، وابن عمك ما بيردش عليك السلام، وبيقول لك بتقول انا بحب رب، انت مش عارف ان انا بحب ربنا؟ قال لك لا ما اعرفش. انت ما تعرفش ان انا بحب ربنا؟ مش احنا اسلمنا سوا؟ وانت عارف ان انا بحب ربنا وبحب النبي؟ لا ما اعرفش. تعمل ايه؟ احيانا بعض الشباب يترك الالتزام لان داعية صد وصد، ولا رد عليه رد وحش، وينقلب على المنهج. هي دي العصرات، العصرات الحقيقية. سيدنا كعب بن مالك قال فخرجت من عنده وكان صاحباي رجلان كبيران قعدا في بيوتهما وكنت رجلا شابا أصفق في الأسواق، فدخلت السوق يوما فرأيت نبطيا من نبط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك، فأشاروا إلي فأعطاني كتابا، فمضيت إلى البيت ففتحته فإذا فيه من ملك غسان إلى كعب بن مالك، بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. ملك غسان، ملك الغساسنة، ده ملك مشهور، ملك، وكانوا ممن يوالون الروم. شوف بقى الخبر وصل لحد ملك غسان ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم مخاصم كعب بن مالك. وهكذا الفتن حين تنتشر النهارده ما تبقاش مستغربة لما تشتغل على النت، نعوذ بالله من شر النت، وإني أنهاكم عنه، اللهم اكفنا شره. فمعظم أو أكثر أخباره كذب، وأكثر مواقعه فتنة، وأكثر الدين الذي فيه باطل. فاللهم عافي المسلمين ولا تبتليهم يا رب. الشاهد يا إخوة، وصل الخبر لملك غسان وملك غسان يراسله. أنا بس بصور لك الفتنة الشديدة دي وكيف تقع أنت فيها. أرسل إليه ملك غسان، لا أنت مش شوية في البلد دي، لم يجعلك الله بدار مهانة، لا ده أنت رجل عزيز وكريم، فالحق بنا، تعال عندنا نواسك، نجعلك من جلساء الملوك. برضو هقول لك تاني، ولله أجبني، لو أنت مكان سيدنا كعب بن مالك تقول إيه؟ يا من أنت كريم يا رب، والله ربنا لطيف برضو يا أخي، شوف أهو الفرج جاهو. وزي ما قلت، وممكن تصبغها بسب دين، تقول الواحد يروح هناك يشتغل في الدعوة للإسلام برضو، وبين للناس أخلاق المسلمين. النهارده لما تقول لأخت لابسة نقاب وهي متزينة متزوقة والنقاب متزين والعطر فايح منها، تقول لا، عشان المتبرجات يعرفوا ان المنتقبات برضو نضاف ومحترمات. ماسكة شنطة زينة ولبسة حذاء زينة. وليه يا بنتي كده النقاب؟ الرسول قال وليخرجنا تفيلات. تقول لا عشان بس الناس يعرفوا ان دي بقى دعوة للنقاب، بدعوا النساء للنقاب، ان النقاب حلو برضو. انت مالك؟ حد قال لك ايه؟ انت نفذي كلام سيدنا النبي. كم من باطل نلبسه ثوب الدين، يقف يصلي ركعتين يرائي ويطول ويمزج ويقولك عشان احبب الناس في الصلاة، انا برضو داعية. يا ابني انت مرائي، ما تضيعش نفسك عشان الناس. مش قلنا امس ببساطة ان الرجل شهد الله له انه عالم، اتيتك العلم علمت، قيل وقد قيل، والاخر دخل جهنم لم ينفعه النفع المتعدي. ما تضحكش على نفسك، بتخادع مين؟ لما يقف يصلي إمام يجود ويمطمط ويطول وما يقف يصلي لوحده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طب ما انت بتصليش صلاة زي دي ليه لما تكون لوحدك؟ لا انا بحبب الناس في القرآن. يا عم حب انت القرآن الاول. الشاهد يا اخوة، كم من باطل نلبسه ثوب الدين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. كعب بن مالك حين امسك الورقة وقرأ فيها فالحق بنا نواسك، ايه اللي خطر بباله ساعتها؟ ايه اللي يخطر ببالك انت ساعتها؟ انك انت خريج كلية تجارة وقعدت سنتين تلاتة اربعة من غير شغل، وان جالك جواب ترشيح للعمل في بنك ربوي، تعمل ايه؟ هنعمل ايه يا شيخ؟ مضطر يعني اموت من الجوع؟ وانا ساعتها بقول له ايه؟ سمعتها قبل كده دي؟ بقول له موت من الجوع. موت من الجوع، ما تقولش حرام. وياخد الجواب ويروح للشيخ فلان من المشايخ، يا شيخ يجوز العمل في البنك؟ الشيخ يقول له لا لا يجوز. يروح للشيخ تاني، يا شيخ يجوز العمل في البنوك؟ لا يا اخي، لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الاثم سواء، لا يجوز. يروح للشيخ ثالث، يجوز يا شيخ اشتغل في بنك؟ انا بقالي سنتين قاعد، امي عيانه وعايزه تعمل عمليه، وابويا ميت، واخواتي عايزين يتجوزوا. لا يا ابني لا يجوز. مش ضروره دي يا شيخ؟ لا يا ابني مش ضروره دي، اصطبر وربنا يوسع علينا وعليك بالحلال. يروح للشيخ الثالث والشيخ الرابع والشيخ العاشر، والاخير يروح للشيخ، يقابل واحد كده ولا امام مسجد، يا شيخ انا ظروفي كذا وكذا، وقالي جواب اشتغل في بنك. يجوز يا ابني يجوز. مين اللي قالك؟ قال يجوز. نسيت كل هؤلاء وهو قال يجوز. معلش ما تزعلوش مني، اذا كانت الصورة دي صورة لعامي من عوام المسلمين، تعالوا الصورة مثيلة لاخ ملتزم طالب علم، انه ربي على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، ولكنه حين فتر التزامه بدأ يحس بثقل أنه يروح المسجد، عايز يصلي في البيت، عايز ينام وقت ما يقوم يصلي وخلاص، فيبدأ يقرأ في كتب العلم ومناقشة المسألة مرة أخرى، وبرضه يقول أهو ده الإمام فلان قال النار فرض كفاية، أهو وأنا أحسن من الإمام فلان؟ ما الإمام فلان قال إنها سنة مؤكدة، ويخرج من المسألة بهوى. ولذلك قلت لكم أمس حذاري حذاري من أمرين. الأمر الثاني، احذر أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب حتى الموت. إن أنا هترك القول بوجوب صلاة الجماعة فرض عين لمجرد مخالفته هواي. الكلام ده مش جاي على مزاجي. هترك القول بوجوب تجويد القرآن لمجرد مخالفته هواي. هترك القول بوجوب تقصير الإزار والثوب لمجرد مخالفته هواي. وبقى كثير من الشباب الملتزمين بعد ما يمشي في طريق الالتزام شوية بيغير كلامه، وقال العلماء الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. تعرض كعب بن مالك رضي الله عنه للعصرة الثالثة، احصر أن يحرق الخطاب حين رأى الأشياء على حقيقتها. قال: فلما قرأته قلت: وهذا والله من البلاء. فتيممت التنور فسجرته. بالله عليك لو انت كنت هتشيل الجواب في جيبك بتاع الترشيح للبنك، ها، وكل شوية تطلعه. انا جالي جواب ترشيح للبنك اهو، وكنت اقدر ابقى مدير بنك دلوقتي، كان زماني مدير بنك، بس انا مرضيش. بتقالي الله وشايله في جيب. هل يتصور ان كعب ابن مالك كان ممكن يشيل الخطاب ده بتاع مالك غسان وبعد الرسول صلي عليه يذهب للرسول يقول له: يا رسول الله جاءني خطاب من مالك غسان، فرصة بقى للضغط، ها، اروح ولا تصلحوني؟ او يشيله حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تمر هذه المحنة ويقول للرسول: شوف يا رسول الله كان جاءني خطاب من مالك غسان ولكني لم اذهب. عشان تعرف برضو ان وراك رجالة. ان شاء الله محاضرة المخيم يوم الخميس بإذن الله إن عشنا وكان لنا عمر، أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، بعنوان أهل الآخرة. أهم صفة في أهل الآخرة أنهم لا يريدون شيئا في الدنيا قط قط. قيل لحزيفة: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. مش عايز يبقى شيخ ولا إمام ولا زعيم ولا رئيس ولا مشهور ولا يحترم الناس ولا يوقرونه. عبد الله بن المبارك رأى سبيلا يشرب عليه ماء والله عطشان، فأقبل فوقف في وسط الناس ليشرب، فدفعوه وأوقعوه، فقام يضحك وقال: هذه هي الدنيا، هذه هي الحياة، حيث لم نعرف ولم نوقر. لا يحب أن يعرف ولا يحب أن يوقر. سبحان الله العظيم. اسمع اسمع، ابن القيم يقول ايه: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل اعبد ما يكون، ازهد ما يكون، اطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. أقول تاني؟ طب ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقبل إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد تستولي النفس على العمل الصالح. زي ما كده سيدنا كعب بن مالك عمل عمل صالح، فلما أراد أن يتخلص من رؤية هذا العمل أحرق الخطاب عشان ينسى الموضوع، انتهينا. لكن اللي حفظ القرآن أو قرأ كتاب على شيخ أو قدم خدمة للدين، تصدق بصدقة كبيرة أو ترك يعني لله شيئا عظيما في منصب أو في شيء طول ما هو فاكر الأمر ده قد تستولي النفس على العمل الصالح. شايف نفسه، شايف إنه الشيخ محمد، واحد بيقول له بقول لك يا محمد، محمد يا ابني ده أنا حافظ القرآن كله، إزاي تقول يا محمد؟ قول يا شيخ محمد ده أنا ملتزم قبل أنت ما تتولد، قول لي يا شيخ محمد. هذا الإحساس نفسه يبقى أنت طالب ثمن حفظك للقرآن، ثمن التزامك أن توقف. قول يعني الناس تقول لك يا ضياء محمد، احنا ما بنعلمش الناس سوء الادب، لا، هو مطلوب انه يبقى مؤدب ويبقى محترم ويحترم الكبير، لكن لو قال مفروض انت لا تؤثر فيك، لا تؤثر فيك، لا تطلب انت. كثير من الاخوه النهارده واحد اتصل بي يعني بيقول انا ابو فلان، الكنية فرع توقير. تفتكر لما كانوا يقولوا لسيدنا عمر بن الخطاب انت مين، يقول لهم انا ابو حفص، يقول ايه؟ انا عمر، صح ولا لا؟ ما توقرش نفسك، ما تقولش انا ابو فلان، الناس تقولك يا ابا فلان، لكن انت ما تقولش انا ابو فلان، انت كده بتوقر نفسك، بتعظم نفسك، انت مش ابو حد، انت المذنب فلان. اللهم تب علينا وأصلحنا يا رب. هذه مسألة بسيطة جدا في قضية عدم رؤية العمل. سيدنا كعب بن مالك حرق الخطاب ليه؟ ها؟ لكي لا يرى العمل، لكي ينسى هذا العمل. اعمل الحسنة وانساها، انسى انك حافظ، انسى انك شيخ، انسى انك امام، انسى، انسى ان تطلب توقير الناس واحترامهم، انسى. هذا سبيل الإخلاص. خلصت العصر على كده؟ لا، لسه. قال فلما مضت لنا 40 ليلة أتاني الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أهلك. أرحمك الله. برضو أنا أريدك أن تتصور نفسك في هذا الموضع. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم مخصم، والصحابة كلهم مخصمين، وابن عمه ما بيردش عليه السلام، وعنده فرصة أنه يسافر برا ويشتغل بالدولار عند ملك غسان، وما فيش معاه غير زوجته، ويجي له الأمر اعتزل أهلك. لو أنت تقول إيه؟ ها؟ ما تتلفتش؟ هو أنت؟ قصدي أنت؟ بتلفت على مين؟ لو أنت تقول إيه؟ عارف لو انا اقول لا لا بقى لا كفاية لا مش قادر، انتوا هتضغطوا علي لحد فين؟ خلاص. صح، دي زوجتي يا ناس، حتى زوجتي عايزين تحرموني منها، حرام عليكم. صح كده. لكن سيدنا كعب بن مالك قال كلمة، والله انا بقول بشر، الصحابة دول بشر؟ بشر مش ممكن، بشر زينا. قال أفأطلقها؟ يا نهار أبيض، كان عنده استعداد يطلقها. أفأطلقها؟ كثير منا
ما عندوش استعداد يضحي بحاجة أبدا لله، ولا حتى شماغه، ما عندوش استعداد يضحي بكرامته لله، يزل، ما عندوش استعداد يضحي بحلاوته وجماله، حريص ان هو بعد الالتزام يفضل واتشيك، بتقولوا عليها كشخة يبقى كاشخ، ما عندوش استعداد، لا 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 لا، يعني بعد ما يلتزم يبقى البزازة، لا 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 لا، ليه يفضل هو ويبقى إن الله جميل يحب الجمال، وتبقى دعوة يا أخي، لازم الملتزمين برضو يبقوا حليوة ومأمعين. أتحداك لو كانت دي لله، مش لله، دي شهوة يا ابني، دي حظ نفس، حريص جدا إن يفضل هو كده يعني، وينقي المسجد اللي بيصلي فيه، لا أصل ده سجاد نظيف والناس اللي بيصلوا فيه وجاهات. الرجل كان عنده استعداد يضل طلق مراته، سبحان الله العظيم، اللهم قنا شر نفوسنا. جاءه الأمر أن اعتزل أهلك، اعصر عصر كمان شديدة جدا للقلب. وأنا بقول أحيانا ربنا يبتليك لمجرد أن يرى منك، لا يريد أن يأخذ منك، عارف زي إيه؟ مثلا عندك فلوس، ربنا وسع على المسلمين بالحلال يا رب، ويرسل الله عز وجل لك إنسان يطلب قرض، يجي لك واحد يقول لك لو سمحت أنا مزنوق، فالله يكرمك يعني انقطعت بي الحبال وناءت بي السبل ولا بلاغ إلا بالله ثم بك، فأعطني 500 دينار أتبلغ بها. فأنت تسكت كده، تلاقي واحد جه راح واخده من إيده ومشي ونسي الموضوع. امتحان بس إن أنت لو حد قال لك هات 500 دينار تقول إيه؟ وأنت عندك ومركونين في البيت آلاف مؤلفة، هتقول إيه؟ امتحان بس، مجرد امتحان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما معاك واعتزل اهلك ما قالوش صلاها، ده كان بس ايه؟ امتحان عنده استعداد يطلعها ولا ما عندوش؟ فهذه امتحانات الاستعداد والقابلية، قد يرسل لك الله امتحان عندك استعداد تمشي على رجليك، ما يبقاش عندك عربية مكيفة، عندك استعداد لدي؟ قال العلماء سر تعلق القلب بالدنيا أن من تعلق قلبه بالدنيا يؤثر الموت على الفقر، يقول لك لا موت أحسن. فالشاهد يا إخوة، بس عايزين ناخذ العصرات دي أنها قد تمر بك، تبتلى في أمر دنياك، تمتحن في أمر تضحية ما. لو انت بتصلي رايح تخطب جمعة في مكان وفوجئت انهم قالوا لك بعد اذنك في واحد تاني هيخطب بدالك النهاردة، لو غص قلبك في لحظة يبقى انت مش مخلص، لان علامة التجرد ان يكون الامر بالاعفاء مثل الامر بالتكليف، طالما ان العمل لله اخطب زي ما تخطبش، صلي إمام زي صلي مأموم، قول كلمة زي يقعد اسمع كلمة، ما تفرقش عندك. ليه؟ لأنك محتسب الأجر، وكده كده الأجر كتب لك إذا نهيت عن العمل أو منعت منه. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. إخوتي، من رواسب الجاهلية التي ينبغي علينا أن نتخلص منها العبثية والفوضوية. كثير من المسلمين يعيش حياته فوضى ملهاش أول ولا آخر. إذا سألتك أخي، أنت بتختم القرآن كم مرة في الشهر؟ تقول لي والله زي ما ربنا يسر.
طب انت بتذكر بتستغفر ربنا كم مرة في اليوم؟ والله زي ما ربنا يكرم يعني. طب انت بتصوم في الأسبوع كم يوم؟ والله يعلم يا ربنا زي ما تيجي يعني. طب بتقوم الليل كم ركعة كل ليلة؟ والله يعني الله المستعان لما ربنا بيكرم الواحد بيقوم برضو زي ما هي. دي الفوضى بعينها، ما ينفعش. بتتصدق بكام؟ إذا فاضت فلوس بنتصدق. ينبغي أن يكون للإنسان برنامج للحياة اللي الشرع حدده نحدده، يعني 11 ركعة قيام الليل نحدده، واللي الشرع لم يحدده يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما نحددوش تبقى كثيرا. بالدين بالسنة بالمنهج. لكن لما ربنا يقول، بعض الناس بيفكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر الله بيفكر إن هو أذكار الصباح والمساء. لا لا، مش أذكار الصباح والمساء، ده أذكار الصباح والمساء دي حاجة رواتب ثابتة، لكن في نوافل مطلقة للذكر. الدليل الآية نفسها، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ها كمل، وسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى سبحوه بكرة وأصيلا دي أذكار الصباح والمساء، اذكروا الله ذكرا كثيرا ده الذكر المطلق. وأنا عايز أسألك، لما ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، تفتكر أنت النهاردة نقدر نقول إنك ذكرت الله ذكرا كثيرا؟ طب امبارح؟ طب اول؟ طب الشهر اللي فات؟ طب السنة اللي فاتت دي كلها؟ فين ذكرا كثيرا؟ لو قسنا النهاردة ذكرك لله إلى جنب كلامك، كلامك في المجريات، أكلنا وشربنا وروحنا وجينا وعملنا وسوينا، وكلامك في التليفون وكلامك مع الناس، يطلع ذكر الله أكثر؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك. فين يا ناس ذكرا كثيرا؟ عشان كده نحتاج إلى التوبة، أن نتخلص من الفوضى اللي احنا عايشين في حياتنا. إن من الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك. لو دخلت لقيت الشقة مكركبة تعمل مشكلة مع زوجتك، رتبي الشقة، صح ولا لا؟ لو دخلت لقيت ابنك مبعثر لعبه في الأرض، يا ابني عيب كده، كده غلط. الأولاد المؤدبين ينظموا حاجتهم، يقلع ملابسه يعلقها، يقلع حذائه يحطه في مكانه، يقلع شرابه يحطه في مكانه، يلعب باللعبة ويرجعها، صح ولا لا؟ أين تنظيم هذا الأمر في قلبك؟ تنظيم الذكر وتلاوة القرآن والدعاء والبكاء من خشية الله، أين؟ أين ترتيب المعاني الإيمانية المذاقات الروحية؟ أي أي، أنا عايز أسألك سؤال، أسألك أنت، ممكن أنت، طيب متى كانت آخر مرة، آخر مرة أحسست فيها بالشوق لرؤية وجه الله الكريم ففاضت عيناك بالدموع شوقا إلى الله؟ إمتى حصلت معك آخر مرة دي؟ ولعل هذا الأمر لم يخطر على بالك قط من الفوضى اللي احنا عايشين. إخوتي، إننا بحاجة إلى ترتيب أولويات الإيمان، علم الإيمان، عمل الإيمان، إصلاح صلاتك. أول حاجة المواظبة على الصلوات الخمس في جماعة، عايز كل يوم 5 من 5 في جماعة في الصف الأول، خلف الإمام. اثنين، تحصيل أكثر من 60% حضور القلب في الصلاة، إصلاح الفرائض، ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، إصلاح الفرائض الأول، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إصلاح الفرائض الأول. أنت سرحان مضيع 90% من الصلاة، وليس للعبد من صلاته إلا ما حقل، مضيع صلاتك، أنت سرحان تلتين الصلاة، ثلاث أرباع الصلاة. ابدأ استحضر، خليك واقف وقلبك حاضر، وتيجي تسرح بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لي ده الواحد كده هيقضي الصلاة كلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماشي ما يجراش حاجة، مش مشكلة. يبقى نمرة واحد إصلاح الفرائض، نمرة اثنين تنظيم حياتك. عايزك تجيب ورقة، ورقة زي دي، وتقسم الورقة دي لستة وتسعين مربع، قسمها مربعات، ستة وتسعين مربع. اليوم في كم ساعة؟ 24 ساعة. كل ربع من ده، كل مربع ربع ساعة، 15 دقيقة. وابدأ من أول مثلا الساعة 5 قبل أذان الفجر، الفجر على 5:15، 5:18، 5:15، 25 دقيقة، ها الساعة 5، من 5 لـ5:15 ركعتين في جوف الليل، من 5:15 لـ5:15، من 5:15 لـ5:30 السير إلى المسجد وصلاة سنة الفجر، من 5:30 لـ6 صلاة الصبح في جماعة وأذكار الصلاة، من 6 لـ6:15، وهكذا ربع ساعة ربع ساعة. احنا بنقول من أهمية تنظيم الوقت تقسيمه إلى أجزاء صغيرة. لما يكون واحد عايز يقابلك تقول له هقابلك من 6 لـ1/4 لـ6، مش بين العصر والمغرب، أجزاء صغيرة، اربع ربع 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 ربع. تعال في آخر اليوم اللي تعمله اعمل عليه صح، واللي ما تعملوش اعمل عليه غلط، ربع ساعة اللي ضاع، بس نظم الاربع دي هتعمل فيها ايه. تعال آخر اليوم شوف نفذت كم في المية من الجدول، هتلاقي نفسك نفذت 20% من الجدول و80% من الوقت ضايع. وأتحداك تاني يوم احرص على أنك تنفذ أكثر، بقى 50%، جميل جدا ممتاز. ثالث يوم 35%، ما جراش حاجة. رابع يوم 55%، ماشي. ثالث يوم 10%، ما جراش حاجة. سابع يوم، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، هتوصل 80% من الجدول، تنظم تبقى حياتك صح. نظم حياتك يا جماعة. أنا بقول أهو، لما أجي أقول، قلت لأحد الإخوة تعال يا ابني نحط برنامج لحياتك، تقدر تصلي على النبي كم مرة في اليوم؟ غلبان قوي مسكين، قال لي 10 مرات. شوف يا أخي الهمة العالية يا أخي. قلت له يا ابني الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، 1000 مرة في 20 دقيقة، 1000 مرة. قل لي أنت 20 دقيقة بتعمل فيهم إيه يا أخي؟ يضيعوا في مكالمة التليفون؟ يضيعوا وانت واقف جنب السيارة بتسلم على الإخوة بعد الصلاة؟ يضيعوا؟ ها؟ أنا في مرة عملت مشكلة في البيت، لقيت ابني فتح التلاجة، أنا رائد على السرير كده جنب التلاجة وهو أو قصادها يعني، وهو فتح التلاجة ووقف كده بص وقفل التلاجة، وين فتح التلاجة بص كده وبعدين قفل التلاجة ومشي شوية ورجع تاني فتح التلاجة، بتعمل ايه؟ ما هو الوقت ده الانسان يقول فيه لا اله الا الله 500 مرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في العشر دقايق اللي هو فتح وقفل فيه. شوف قديه من أوقاتنا بتضيع، بيضيع وقتنا، وقتنا هدر هدر، بنضيع أوقاتنا. والآخر تقول له ما حفظتش القرآن ليه؟ يقول لك ما فيش وقت، ما فيش وقت. بتضحك على مين؟ أنت تخدع نفسك، في وقت بس أنت بتضيعه. الشاهد يا إخوة، عايزين نخرج بدين النهاردة، بس نظم وقتك، وإذا نظم الوقت التسعة هتفاجأ أن عندك وقت فراغ كثير إذا نظمت وقتك. نظم وقتك، اعمل كده أربعة وشوف نفسك هتقدر تعمل إيه. ستجد نفسك، أنا بقول كده، إذا كانت والدك أو والدتك أرحامك بعيد عنك، بدل ما تروح كل يوم، كل أسبوعين، كل شهر تقعد ساعتين ثلاثة، روح كل يومين ربع ساعة، ربع، اقعد ربع ساعة، السلام عليكم، كيف حالكم، طيبين، عاملين إيه، وأخباركم إيه، والسلام عليكم، وتبقى وصلت رحمك كل يوم، كل يومين، مرتين في الأسبوع. سبحان الله العظيم. فقط نظم وقتك، نظم وقتك، نظمه ورتبه وحدده، وألزم نفسك ببرنامج. كفى تهريج، كفى فوضى. نظم حياتك لتحصل على الجنة بدلا من أن تذهب بك الفوضى إلى النار. إخوتي، أريد أن أراكم غدا لنتحاسب على هذه المسألة. هسألكم بكرة، كتبت ذنوبك؟ هسألكم بكرة، نظمت وقتك؟ إيه رأيك في تنظيم الوقت؟ هسألك بكرة غدا إن شاء الله، إن عشنا وكان لنا عمر بإذن الله، سأسألك غدا إن شاء الله، كم جزءا قرأت؟ كم مرة استغفرت؟ كم ركعة قمت؟ بكم دينار تصدقت؟ نظم ورتب لنفسك برنامجا، وحدد لنفسك هدفا مطلوبا تحقيقه لتصل إلى مراد الله منك. أحبكم في الله، ولقاؤنا غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.